سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. وصلنا في سرايا وغزوات وسطوات محمدية إلى الجزء 13، وبينا خلال هذه الأجزاء حقائقا واكتشفنا أمورا كثيرة. الآن نحن ما زلنا في السنة 8، ذكرنا بعض الأمور المهمة واكتشفنا بعض الأمور المهمة في الحلقتين السابقتين المتعلقتين في السنة 8. الآن نحن في شهر شعبان وما بعد شهر شعبان. في هذه الأشهر المتبقية ستحدث هنالك أمور عديدة، ستحدث هناك غزوات وسرايا متنوعة. من هذه الغزوات هي غزوة فتح مكة، ومن هذه السرايا هي سرية أوطاس، وهناك أيضا سرايا أخرى متنوعة وسنبين ذلك تباعا كما هي العادة. في شهر شعبان من هذه السنة يقول المسلمون نقضت قريش عهدها مع رسول الله. كيف نقضت قريش عهدها؟ هل مثل هجمت على المدينة؟ هل مثل قتلت بعض المسلمين من أصحاب محمد؟ هل قادت هجوم؟ هل عبأت مثلا؟ سنكتشف ذلك من كلام المسلمين وحججهم وتعليلاتهم لنقض العهد، ونقض يعني هكذا ما تعاهد عليه محمد وما تعاهدت عليه قريش. لكن احنا عرفنا سابقا انه صلح الحديبية اضطر محمد اليه اضطرارا. لماذا اضطر إليه محمد؟ هو حصر في بقعة ما من قبل قبائل ومن قبل أهل مكة من جهة أخرى، فأصبح يقول والله ما سألتني قريش يعني شيء إلا وأعطيته لها. وبعد ذلك بسبب الخوف والهلع، وبينا ذلك في السنة السادسة أو آخر السنة السادسة، بينا إنه كيف حدثت بيعة الرضوان، كيف حدثت بيعة الرضوان، وإنما حدثت هذه البيعة بناء على إشاعة قتل عثمان، فبايع أصحاب محمد محمدا على الموت لأنه كان الموقف جدا مرعب بالنسبة لهم. وهكذا بعد ذلك صنعوا عهدا مع قريش، وتنازل محمد عن أمور كثيرة في ذلك الوقت. لكن لما رجع إلى المدينة، إحنا من خلال ما بحثناه وبيناه وجدناه بالروايات وجدناه بالتاريخ أنه الرجل هو من خان العهد، لأنه أهل مكة عندها قبائل أصبحت معها، ومحمد عند قبائل أخرى من خزاعة وغير خزاعة أصبحوا معه. فقريش خلال كل هذه الفترة لم تخون العهد. محمد خلال هذه الفترة إحنا ذكرنا أرسل سرايا وغزوات وأخذ أراضي وسطى على قبائل وعلى قوافل، يعني حدثت أمور كثيرة بالعشرات ذكرناها في حلقات متنوعة منذ أن يعني كتب عهد وصلح الحديبية وإلى هذه اللحظة. هنالك عشرات الخروقات التي قام بها محمد، ويوجد خروقات كارثية، مجازر، استباحة أراضي، استباحة مدن، استباحة قبائل، سبي، هذا كله ذكرنا سابقا. الآن أصبح تعداد جيش محمد أكثر من 10,000. هذا الجيش العرمرم أغلب شباب جاءوا واجتمعوا من أماكن عديدة، أغلبهم ما متزوج وما تربط يعني عائلة ولا أطفال. صحيح محمد كان عنده الأوس والخزرج الأنصار يعني والمهاجرين، وكان بعضهم يعني أغلبهم كانوا عندهم عوائل، لكن الجيش اللي إجا واجتمع عظيم جدا. هؤلاء الشباب اللي دخلوا إلى الإسلام واجتمعوا بهذا الجيش واجتمعوا على محمد من قبائل متنوعة، يعني حتى الذي لا ينتمي إلى قبيلة، لأنه هنالك أمور كثيرة يعني يرغب فيها هذا الشاب يجدها في جيش محمد. يجد أنه هنالك سبي، هنالك غنائم، راح يصبح عند ملك بيوت، لأنه راح يطردون الكافرين ويأخذون بيوت الكافرين. فأكيد تجتمع على محمد يعني جيوش كبيرة تطلب هذه الغنائم وتطلب هذه. أصبح خلال فترة قليلة جيش محمد ضخم جدا، وأصبح محمد يفكر كيف يغزو مكة وكيف يفتح مكة كما يقال. حدث يعني حادث قريب إلى مكة، هذا الحادث تعلل به المسلمون واحتج به المسلمون على أن يفتحون مكة. الحادث هو عبارة عن بطن من بطون بني الدئل، يسمونهم بني نفاثة. هؤلاء أصبحت عندهم مشكلة، هذه المشكلة قديمة وتتجدد مع بطن من بطون خزاعة. المهم أعان بعض أهل قريش بني نفاثة على بطن من بطون خزاعة. هذه الحادثة اعتل بها المسلمون، تعلل بها المسلمون، احتج بها المسلمون على أن يفتحوا مكة ويغزون مكة، لأنه مكة خانت العهد وخانت المواثيق. بالواقع هذا لا يعتبر خيانة للعهد والمواثيق، لأنه سادة قريش ما شاركت بهذا الأمر، وليست أهل مكة اللي أخذت جيش وراحت المحمد، إنما هي بطون بينهما مشكلة قديمة تتجدد هذه المشكلة. لكن محمد عندما وأصحاب محمد خلال سنة وأكثر من سنة هجموا على أهل خيبر وقتلوا الكثير من أهل خيبر وسبوا نساء خيبر وأجلوا بعض من أهل خيبر وأخذوا فدك وأخذوا تهامة وأخذوا قرى كثيرة وهجموا على قبائل وهجموا على بيوتات، والمعروف أنه خيبر كانت محالفة لأهل مكة، لكنه مكة ما كان عندها قدرة للحرب فسكتت على ما فعل محمد. هكذا لا يمكن أن يحاربون محمد وينتصرون عليه، فقالوا إنه هكذا بعيد شره عنا. لكن خلال سنة وأشهر قليلة اجتمع على محمد الكثير من الرجال، وأصبح عند جيش عرمرم أكثر من 10,000 فارس، وأصبح هكذا يفكر في مكة وأراد علة في نفس لفظ المسلمين. يقولون هكذا: فتح مكة يسمى الفتح الأعظم، يقولون هذه غزوة وقعت في 20 من رمضان في العام 8 من الهجرة الموافق 10 يناير 630 ميلادية. يقولون هكذا: استطاع المسلمون من خلالها فتح مدينة مكة وضمها إلى الدولة الإسلامية، وسبب الغزوة هو أن قبيلة قريش انتهكت الهدنة التي كانت بينها وبين المسلمين، وذلك بإعانتها لحلفائها من بني الدئل، ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة، تحديدا هكذا بين قوسين يضعون بطن يقال لهم بنو نفاثة، وذلك بإعانتها لحلفائها من بني الدئل. بماذا أعانوهم؟ هكذا يقولون: في الإغارة على قبيلة خزاعة الذين هم حلفاء المسلمين. طبعا أنت لما تقرأ بالتاريخ ستجد أنه هذا البطن اللي هو بني نفاثة أغار على بطن من بني خزاعة، وكان بعض المكيين معه، هكذا يقولون. الآن هذه القضية يريد أن يبحث بها الإنسان، إحنا ما نذكر الضعيف، نذكر ما يذكره المسلمون، ما يحتج به المسلمون. الأمور الضعيفة الأخرى يقال أنه أصلا هذا الأمر ما حد. إحنا الآن لا نقول الأمر ما حد، لأنه لماذا هذا الأمر ما حدث؟ لأنه سنجد أنه نفس القصة واقع حال أبو سفيان وغير أبو سفيان، استشعروا أن محمد يريد يغزوهم وذهبوا إليه يتوسلون. يعني القضية أصلا ما مرتبطة بهذا الأمر، لكن إحنا هكذا لنسير مع المسلمين بما يقولون. يقولون يوجد بطن صغير من بني الدئل اللي هو هذا البطن يسمى بني نفاثة، أغار على قبيلة خزاعة أو بطن من قبيلة خزاعة. يقول هكذا يكتبون: فنقضت بذلك عهدها مع المسلمين الذي سمي وكتب بصلح الحديبية، وردا على ذلك جهز الرسول محمد جيشا قوامه 10,000 مقاتل لفتح مكة، وتحرك الجيش حتى وصل مكة فدخلها سلما بدون قتال. طبعا هو ما دخلها سلما بدون قتال، هم يقولون إلا، هذه الإلا دليل أنه حدث قتال، لكن قتال بقدر الجيوش الذي بقيت عند أهل مكة وما دخلت الإسلام، لأنه لما وصل محمد إلى مكة في ذلك الوقت ودخلها أبو سفيان قد دخل الإسلام، والعباس دخل الإسلام، وكبارات قريش دخلوا الإسلام خوفا، لأنه إنهم قالوا هكذا: أن دخل علينا محمد وإحنا ما داخلين للإسلام، يقتلنا ويأخذ نسواننا ويشبيها وتنتهي مكة، فالأفضل أن ندخل للإسلام. الآخرون ما دخلوا للإسلام، فقرروا أنه يصدون هذا الجيش، توزعوا على المداخل الأربعة لمكة، لكن محمد عنده 4 فيالخ ضخمة وهؤلاء بالمئات، فماذا يصنعون؟ محمد عنده جيش، عنده خبرة بالقتال، هؤلاء ما عندهم خبرة بالقتال لأنه هؤلاء ليسوا من الغزاة. أهل مكة ما كانوا يغزون ويسبون ويذهبون بسرايا، هكذا كانت أناس تدافع عن أنفسها. ما يوجد في تاريخ مكة أنه كانوا مهمتهم الغزو فتح الأراضي والسيطرة على المدن أو القرى أو القبائل، فكانت مهمتهم أنه هم يحافظون على أنفسهم، أحيانا تصير عندهم مشاكل مع بعض القبائل. فهؤلاء ما عندهم خبرة قتالية، مو مثل خبرة أصحاب محمد. محمد في ذلك الوقت يقال أنه حتى المنجنيق استخدمه في خيبر، يقولون محمد حتى المنجنيق استخدمه، حتى كان هنالك شيء يسمى بالدبابة، وهو أنه يجيبون جلد من الحيوانات ويضعوه على بعض الخشب وكذا، ويدخل بعض الجيش داخله، استخدمه في الطائف واستخدمه في خيبر يقال هكذا. فمحمد كان رجل عسكري وأصحابه كانوا من العساكر ومهمتهم القتال، إلا هكذا يقول المسلمون، إلا ما كان من جهة القائد المسلم خالد بن الوليد، إذ حاول بعض رجال قريش بقيادة عكرمة ابن أبي جهل التصدي للمسلمين، ابن أبي الحكم، عكرمة ابن أبي الحكم التصدي للمسلمين، فقاتلهم خالد وقتل منهم 12 رجل وفر الباقون. كبار مكة دخلوا إلى الإسلام، النزر القليل الباقي ما يقدر يدافع عن مكة، قتل من قتل وهرب من هرب. هذه باختصار قضية دخول مكة من قبل المسلمين. المسلمون أيضا يكتبون في كتبهم أنه كان من نتائج فتح مكة اعتناق الكثير من أهلها دين الإسلام، ومنهم سيد قريش وكنانة أبو سفيان ابن حارب وزوجته هند بنت عتبة، وكذلك عكرمة هذا اللي يعني واجه المسلمين وحاربهم لأن هذا لم يقتل وأخذوا الأمان لاحقا ودخل للإسلام، وكذلك سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وأبو قحافة والد أبو بكر يعني والد أبي بكر أيضا دخل في هذا الوقت إلى الإسلام، وغيرهم الكثير اللي هكذا يؤرخه المسلمون إنهم دخلوا الإسلام. لنعرف يعني لما علم أهل مكة وعلم أبو سفيان بأن محمد أصبح عنده جيش عظيم وبيت الأمر لمكة وتحجج بنقض الحلف، يقولون هكذا قدم أبو سفيان على محمد إلى المدينة. لكن لما قدم أبو سفيان على محمد إلى المدينة، هل استقبل محمد أبا سفيان؟ ما استقبل، بل أذله إذلالا، يعني بل أذله إذلالا عظيما، ما استقبله. لما كان في الحديبية وحصر وكانت قريش تودي لأناس يعني من الرتبة الأقل رتبة من سادة قريش، وكانوا يعتون لمحمد وهكذا، بعضهم حتى مسك لحية محمد وظل يجرجر بيها، الأمر جدا طبيعي لأنه كان في موضع ضعيف. لكن لما أصبح بموضع القوة انقلب يعني 100%. هو هذا واقع محمد، هو هذا الواقع، لما يكون ضعيف يعني آيات السلم والموادعة والكذا وشنو يريدون يعني يعطيهم لما يكون ضعيف، لكنه لما يكون قوي. الآن أنتم قارنوا، على كل مسلم يقول أنا صاحب عقل وحكمة وروي أن يقارن بين موقفين، بين موقف محمد في صلح الحديبية وبين موقف محمد في هذه السنة لما أراد أن يفتح مكة لأن أصبح عنده جيش عظيم. اجمع الروايات حطها أمامك ودقق بها، شوف الفرق بالتعامل والتناقض، وكيف كان هنالك ذليل وساكت وجماعته حتى ما يستطيعون يفعلون شيء، وإذا أراد أن يتكلم واحد من جماعته يرد على الشخص المقابل اللي يهين بمحمد، محمد يسكته. ليش؟ لأنه كان بموضع خائف. لكن بعد سنة وأكثر، بعد سنة وأشهر، لما قوي وأصبح له جيش وعرف أنه هو يمكن أن يدخل مكة، استخدم أسلوب الإذلال لأبي سفيان، يعني سيد مكة إجا مستقبل. توجد روايات كثيرة على قضية أبي سفيان وكيف لم يستقبل في المدينة وهكذا، يعني لما وصل إلى المدينة دخل على ابنته وكان متزوجها محمد في ذلك الوقت، قالت له أنه ما يصير تجلس على هذا الفراش في بعض الروايات لأنه أنت رجل مشرك ونجس. فقال لها يعني أبوها، فقال لها يا بني لا أدري هكذا بالروايات، لا أدري أي شر بعدي قد أصابك، أو هكذا والله لقد أصابك يا بني بعدي شر. فخرج من بيتها فكلم محمد مرة ومرة وثلاث، هكذا محمد لم يلتفت إليه ولم يستمع إليه، يعني كما يقال عندنا في العراقي اللبس، يعني ما اهتم، أعرض عنه. فذهب إلى أبي بكر فكلمه، قال له كلم لنا النبي في قضية مكة، وأنه ما نريد يغزون، يعني لا نريد أن من محمد أن يغزون، يعني أبو سفيان جاء إلى المدينة فقط ليمنع الغزو الذي أعده محمد لأهل مكة. فالتقى بأبي بكر وتكلم مع أبي بكر، أبو بكر قال أنا والله لا أتكلم مع الرسول بهذه القضية، ما أخبره، اذهب جد لك حلا آخر. فذهب إلى عمر فقال لعمر يا عمر تكلم مع النبي أيضا. طبعا عمر هنا طبعا فيه روايات كثيرة أو ظهرت قوته، في واقع الأمر عمر يعني رجل في مواقف كثيرة كان رعديد، لكنه لما يكون في وضع مريح يحاول أن هكذا أقتل الآخرين، أقطع عنق يا رسول الله بهذه الطريقة. رجل كان عنده بعد نظر يعني قوي جدا عمر بن الخطاب، وإحنا ما ننسى كيف ورط عثمان في ذلك الوقت حتى ظهرت الشائعة بأنه عثمان قتل، وبعدين طلعت شائعة كاذبة يعني. فخرج من عمر ذهب إلى علي بن أبي طالب، وكانت فاطمة موجودة، وقال للعلي بن أبي طالب يا علي إحنا أبناء عمومة وأنت أقرب الناس رحم إلي. فتكلم مع محمد يعني حتى أنه ما يغزونه، لا يغزو أهل مكة، لا يغزو مكة. فعلي قال له والله ما نستطيع أن نتكلم مع النبي لأنه قد عزم هكذا. فالتفت إلى فاطمة، يعني أبو سفيان التفت إلى فاطمة فقالها يا فاطمة يا ابنة محمد، كان الحسن بقربها فنظر إلى الحسن فقال لفاطمة يا فاطمة إذن اعطونا الحسن ليكون شفيعنا الحسن عند جده حتى يكون له شأن عظيم عند العرب لأنه هكذا شفع إلى أهل مكة. فقالت له فاطمة أيضا هذا لا يغني، يعني الأمر هذا لا يغني. ولماذا كان مرعوب أبو سفيان؟ لأنهم يعرفون ماذا يعني أنه محمد يدخل إلى مدينة أو قرية، هذا ذكرنا كل الأحداث. الآن أنت دقق في قضايا كيف دخل محمد لمكة وماذا قال المشركون الذين أسلموا في ذلك الوقت دخلوا الإسلام، يعني أبو سفيان العباس، لماذا كانوا مرعوبين على مكة وعلى ولماذا كانوا خائفين من اجتياح محمد لمكة؟ لماذا؟ لأنه سيكون هنالك القتل وسيكون هنالك السبي، هذا هو الذي في بالهم. لماذا هذا الذي في بالهم؟ لأن محمد كل تاريخ صنع ذلك في المدن الذي كان يدخلها يغزوها، فإذا هي مكة مو بدعا من هذه المدن والقرى التي دخل إيه. فإحنا نريد نشوف حل، إحنا نريد ننقذ أهل مكة مما سيجري. فالتفت إلى علي فقال له يا علي إني أرى الأمور قد اشتدت، فانصحني أنت من أقربائي، انصحني ماذا نفعل حتى أنه نجير الآخرين. فقال له علي والله ما أعلم لك شيء يغني عنك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة يمكن أن تفعل شيء فيه يعني خير لكم. قال له ما هو؟ قال أنه أجر بين الناس، يعني أنت قول أنا أجرت بين كذا ثم الحق بأرضك. قال أبو سفيان لعلي أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال والله ما أظنه مغني، ولكن يعني هكذا ربما يحدث شيء بسببه. فقام أبو سفيان ودخل إلى المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره فانطلق إلى أهل مكة، هكذا تقول الروايات. فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك ما وراءك؟ فقال لهم جئت محمدا فكلمته فوالله لم يرد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد منه خيرا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري، يعني ما أدري هذا اللي صنعته أنا يفيد لو ما ينفي لو ما يفيد، فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئا أم لا. قالوا وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس فعلت. قالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قالوا ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك، يعني هو ما فعل لك شيء، هو ما زاد شيء، هو أصلا لعب بك علي بن أبي طالب، فبما أنه محمد ما قبل ذلك وأعرض عنك وما تكلم، وأنت فقط فعلت ذلك وتكلمت بالمسجد أنه أنا أجرت بين الناس وأجيت، إذن إحنا من الذي سيحمينا من محمد؟ فما يغني عنك ما قلت؟ قال والله ما وجدت غير ذلك أبدا. يعني هذه القصة باختصار ماذا جرى لأبي سفيان عندما ذهب متوسلا من أجل أنه محمد لا يغزو أهل مكة. خلال تبييت محمد الأمر لأهل مكة، هنالك رجل من أصحاب محمد يسمى حاطب ابن أبي بلتعة، هذا كتب كتاب إلى أهل مكة وإعطاه المرأة وأرسل هذه المرأة لأهل مكة يعني تخبرهم. فجاء رجل آخر وأخبر محمد بأنه حاطب ابن أبي بلتعة فعل كذا وكذا، فأرسل علي بن أبي طالب والزبير والمقداد، مسكوا المرأة بالطريق وهددوها. علي بن أبي طالب أراد أن يعني يقتلها، قال لها إما السيف وأما تخرجين الكتاب، فأخرجت الكتاب أعطته لعلي بن أبي طالب. هذه بها روايات أخرى. علي بن أبي طالب في ذلك الوقت يذكر أيضا حديث أو أحاديث عديدة يذكرها علي أو تنقل عن علي أو يذكرها آخرون، الزبير أو غير الزبير أيضا يذكرون الحديث بطرق مختلفة كل وفق حاله، يذكرون أنه أرسلهم محمد يعني يتبعون تلك المرأة حتى مسكوها. يقولون هكذا على خيولنا ذهبنا، يعني علي ابن أبي طالب يقول إحنا أنا والزبير والمقداد انطلقنا حتى وصلنا إلى كذا، وكانت خيولنا تعدو بينا بسرعة إلى أن وصلنا الضعينة. الضعينة هاي الصعدة فيها المرأة، يعني ضعن خاص للنساء على جمال. فيقول هكذا مسكناهن وقلنا لهن لتخرجن الكتاب أو لننلقين الثياب، يعني إما أنه تعطينا الكتاب أو إما أنه هذه ثياب كان نزع كان الثياب مالت كان. فهن بعد ماذا يفعلن؟ أعطن الكتاب لعلي ابن أبي طالب. هذه رواية يرويها علي ابن أبي طالب موجودة في كتب التاريخ. ابن أبي بلتعة بعث عليه محمد وهو كان من أصحاب محمد، قال له ويحك لماذا فعلت كذا؟ قال والله يا رسول الله إني ما فعلتها شكا في الإسلام ولا غشا لك ولا نفاقا، إن الله مظهر رسوله ومتم له أمره، غير أني كنت عزيزا بين ظهرانيهم وكانت والدتي منهم، فأردت أن أتخذ هذا عندهم. فقال له عمر ألا أضرب رأسه يا رسول الله، ألا أضرب رأس هذا؟ قال له الرسول أتقتل رجلا من أهل بدر؟ هذا شارك بدر، ما يدرك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم. موجود هذا الحديث موجود في مسند أحمد، ويقولون إسناده صحيح، ويقولون هكذا له شاهد في الصحيحين، يعني في مسلم والبخاري يوجد شواهد لهذا الحديث مقاربة إلى، يعني شواهد يعني أحاديث بنفس المضمون. لكن هذا الحديث لما تقرأ، طبعا موجود أيضا ذكر الترمذي والكذا يعني، لكن هذا الحديث لما تقرأ تجد أنه هنالك أمور مقطوعة من عنده. يعني هل مثل كان عمر يرد على محمد؟ لأنه لما تقرأ عمر ماذا يقول؟ فقال له عمر ألا أضرب رأس هذا؟ قال رسول الله أتقتل رجلا من أهل بدر؟ ما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم. يعني يوجد هنالك رد وجواب لكن لم يذكر، يعني مقطوع لابد الإنسان أن يحقق فيه ليجد هل كان عمر يستشكل على عدم قطع رأس هذا؟ هذا بحث آخر. المهم خرج الرسول مع أصحابه قاصدا مكة في العاشر من رمضان من العام الثامن للهجرة كما يقول المسلمون، وفي منطقة الجحفة لقيه عمه العباس بن عبد المطلب وقد خرج مهاجرا بعياله، فسر الرسول بذلك. في واقع الحال احنا لما نجد انه ابو سفيان ذهب الى مكة واخبره مماكح الاخر وانه محمد غازينا، لكن كيف سيكون الغزو بعد هذا بحث اخر. العباس في ذلك الوقت امن بمحمد، وهي طبعا عليها 10,000 قضية استفهام، لا واحد واحدة ولا اثنين. احنا طبعا هنا ما نحتاج مصادر، كلامنا الآن كل هذا في كتب المسلمين القاطبة، لأنه لا يوجد فيه شيء خارج عن كتب المسلمين. اذهب للبخاري، اذهب لمسلم، اذهب لكتب التاريخ وكتب السير، احنا ما ذكرنا شيء غريب. الآن هي قضية فتح مكة وكيف كان، وهذا موجود في كل كتب المسلمين، احنا مجرد نقرأ ما يقوله المسلمون. يقولون هكذا: وخرج أبو سفيان ابن الحارث الهاشم القرشي وعبد الله بن أمية ابن المغيرة المخزوم القرشي، خرجوا من مكة يلقون محمد في الطريق، يريدون أن يتكلمون مع محمد. لقي الرسول محمد بموقع بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فقالت: يا رسول الله، إن ابن عمك وابن عمتك وصهرك قد جاء إليك. فقال: لا حاجة لي فيهم، يعني ما أريد ألاقيهم. يقولون هكذا: لما خرج الخبر إلى أبي سفيان، كان مع أبي سفيان ابن إله، فقال: والله إذا ما أذن لي الرسول إنه أدخل عليه، أخذ هذا ابني وانتهي بالصحراء إلى أن نموت عطشا. فخبره النبي، قال له: لا يا رسول الله، هذا أبو سفيان هكذا يقول، قسم بأنه إن لم يدخل عليك يأخذ ابنه ويهيم بوجهه بالصحراء إلى أن يموت هو وابنه عطش. فقال لهم: ادخلوه علي. فأدخلوا أبو سفيان على محمد. فلما دخل أبو سفيان على محمد، أصبح أبو سفيان، وكان شاعر طبعا أبو سفيان، اللي ما يذكرون عنه هو أنه ما يذكرون كان شاعر، أبو سفيان كان من الشعراء الفطاحل. أبو سفيان أصبح يلقي شعر على محمد، واعتذر من محمد مما جرى، وأصبح يمدح محمد ويلقي الشعر الجميل له ويتغنى به. طبعا هذا كله لأنه أبو سفيان في الوقت القديم كان يعني يهجو محمد ويذمه بالشعر هكذا. أما عبد الله ابن أمية، طبعا هذا عبد الله ابن أمية كان يقول لمحمد بمكة: والله لا أؤمن بك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه، وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، يعني تصعد للسماء، ثم تأتي بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك كما تقول، ثم وأيم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقه. لكن القوم أصبحوا بموقف محرج، وأصبحوا يتوسلون بمحمد ويتغنون به ويلقون الشعر عليه، فعفى عنهما محمد في ذلك الوقت، ودخل أبو سفيان إلى الإسلام. قضية أبو سفيان وإسلامه واضحة، الرجل يعني هو الرجل قال لا إله إلا الله، لكن من ناحية محمد يعني هدد في بعض الروايات، هدد بالقتل، يعني يقولون له هكذا، يعني قل محمد رسول الله، قال لهم: والله في نفسي شيء من ذاك من هذا. فالعباس وغير العباس هكذا هددوه بالقتل، هو العباس الآن دخل إلى الإسلام أصبح يهدد الآخرين بالقتل. المهم هي القضية طويلة، العباس في هذا الوقت يعني قال إنه محمد إذا دخل بهذه الطريقة إلى مكة ستكون هنالك مجازر عظيمة، وراحت انتهت مكة. ويقول: والله لأن دخل الرسول مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه، والله إنه لهلاكهم وكذا، فلابد إنه يأتون إليه فيستأمنوه هكذا. فجاء القوم فاستأمنوه إلا النزر القليل، هذه قضية فتح مكة، فجاءه القوم فاستأمنوه إلا النزر القليل. يقولون هكذا: ثم جهز النبي جيشه استعدادا لدخول مكة، فقسم الجيش وجعل خالد ابن الوليد على المجنبة اليمنى، والزبير ابن العوام على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة ابن الجراح على الرجال، يعني اللي ما صاعدين خيول ولا إبل، يعني هكذا على أقدامهم الذين هم في آخر الجيش. هذه طبعا تجدها في صحيح مسلم الحديث 1780، وتجدها في كتاب الجهاد والسير من مسلم أيضا، وفي فتح مكة أيضا، وإلى يعني شواهد من البخاري وغير البخاري. هي بالواقع لا تحتاج مصادر، لأنه إلى الآن إحنا ما ذكرنا شيئا غريبا. فلما دخلوا مكة كان هنالك البعض كما ذكرنا من المقاومين، يعني الذين أرادوا أن يدافعوا عن تراثهم ودينهم. إنه اللي دخل دار أبو سفيان هاي معروفة كان آمن، اللي داخل بيته آمن، اللي موجود برا هذا معرض نفسه بالقتل. هنالك نفر أهدر محمد دماءهم وأمر بقتلهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة، منهم عبد الله عبد العزة ابن خطل التميمي وعبد الله ابن أبي سرح. في هذا طبعا عبد الله ابن أبي سرح كان كاتب للوحي وهو أخو عثمان بن رضاعة، وعكرمة كان قائد من قيود جيوش أهل مكة وما استسلم إلى آخر إلى آخر لحظة، إلى أن دخل محمد هرب لما خسر المعركة، هرب الرجل ودخل بيته، وبعد ذلك طلب الأمان، والحارث ابن نفيل ابن وهب ومقيس ابن صباب الكناني وهبار ابن الأسود القرشي. توجد بنات كانت مملوكات، يعني كانت امرأتين مملوكتين أيضا في ذلك الوقت، كانت مملوكات للأخذ لابن الأخطل، وكانت هذا يعني وكان يغنن ويذم محمد بالغناء، وهذا الغناء هو عبارة عن شعر، ابن الأخطل كان يقول الشعر وهن يأخذن هذا الشعر ويغنن في مكة يذمن بمحمد، يعني يقولون هكذا في التاريخ. واحدة تسمى سارة، هذه طبعا اللي وجدوا عندها الكتاب اللي يسمونه كتاب حاطب ابن أبي بلتعة اللي أرسل إلى مكة، هذه أيضا المهم هذه لا توجد عن حياتها يعني تفصيلات كثيرة. هؤلاء البعض منهم قتل، طبعا توجد أسماء كثيرة أخرى أيضا، اللي يريد يحقق يجد أسماء أخرى غير هذه الأسماء. يوجد أناس أيضا قتلوا، يعني الذي قتل من هذه الأسماء اللي ذكرتها أنا الآن، الذي قتل هو ابن خطل عبد العزة ابن خطل التميمي، هذا تعلق بأستار الكعبة متوسلا أن لا يقتل محمد، فإجا واحد من أصحاب محمد المحمد أخبر أنه هذا وجدناه متعلق بأستار الكعبة يبكي ويصرخ ويخشى الموت، فقال لهم اقتلوه فقتلوه. هذا طبعا لأنه شاعر وكان يذب محمد بالشعر. عبد الله بن أبي سرح هذا طبعا احنا ذكرنا انه كان كاتب للوحي، والكثير من الأخوة والأخوات يعرفون عبد الله بن أبي سرح، يعني قارين عنه وسامعين عنه، قضيته مشهورة. هذا اين اختبأ؟ اختبأ في دار عثمان. هذا يعني انه اهل مكة ما صادروا يعني بيوتات المسلمين في ذلك الوقت، هذا ذكرنا انه كلها اكاذيب كانت، يعني في الروايات يقولون اختبأ في دار عثمان، يعني هذه ما صودرت من عثمان واخذها رجل اخر، بقيت دار عثمان فارغة الى ان جاء عثمان. القضية الذي نريد ان نشير اليها في قضية كاتب الوحي، محمد كان عدة كتاب وحي، شنو السبب؟ يعني ما هي الاسباب التي جعلت لمحمد عدة كتاب وحي؟ السبب هو لانه محمد كان ينصرع ويسقط ويتكلم ويعتبرون هذه ايات، فلا بد ان يكون دائما مع محمد شخص يكتب هذه الآيات. لذلك هذا عبد الله بن أبي الصرح لما كان محمد يفيق من الصرع ويقول له أي كذا، هاي سبب الرد. لما يقرأ تاريخ ابن أبي السرح راح يعرف أن هذا الرجل عبد الله في الروايات التي جاءت فيه يعرف أنه محمد كان يغمى عليه ويسقط، يعني يقمع عليه ويسقط بعد ذلك يفيق، وهذا يقول له أنا كتبت كذا، ويغير مثل عزيز حكيم إلى مثل عزيز رحيم أو هكذا، يعني هذه موجودة. أو أنه الآية التي يعني هكذا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة، هذه يعني الآية، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. هذا الرجل لما انتهت الآية قال لمحمد فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال له محمد اكتبه، هكذا نزلت علي. فهذا الرجل من عدة أسباب فشك في محمد، وقصة معروفة، وارتد ورجع إلى مكة. إلى هذا الوقت لما انتصر محمد اختبأ في دار عثمان، فجاء عثمان إلى محمد يتوسل بمحمد إنه اعفو عنه. في الروايات يقولون هكذا، يقولون هذا قال لأخيه لعثمان، قال له يا أخي إني والله اخترتك فاحتبسني ها هنا، واذهب إلى محمد وكلمه في أمري، فإن محمدا إن رآني ضرب الذي فيه عيناي. طبعا إحنا من هذا الحديث يدور نعرف أنه محمد كان يقتل المرتدين، يعني أي شخص ارتد عن محمد يقتل، لذلك المسلمون كل فقهاء المسلمين أجمعوا على قتل المرتد. الذي يقول إنه المسلم لا المرتد لا يقتل من المسلمين، قالوا هنالك بعض المسلمين قالوا لا المرتد ما يقتل، واحتجوا بحجج واهية. احتجوا بماذا؟ احتجوا بهذه، لما يأتي عثمان مثلا ويتوسل، أو رجل آخر توسل بمحمد من أجل أن لا يقتل فلان. هذه طبعا هذه هذا مو حكم، هذا من باب المن، يمكن للإمام أو للنبي أن يمن، هذا مو الحكم الطبيعي. الحكم الطبيعي هو القتل، المن بحث آخر. هذا فذول المساكين المسلمين الذين يقولون إحنا علماء وبحثنا وما وجدنا قتل، هو من أين ما وجدوا القتل؟ ما هو هذه الشواهد كلها تدلل على أنه المرتد يقتل، لكنهم هكذا قالوا ما قتل عبد الله بن أبي السرح. طبعا ما قتل عبد الله، ما هو توسل عثمان، جاء يتوسل بمحمد وقال له يا محمد يا رسول الله إن أمه كانت تحملني وتمشي، يعني أنا تشيلني وهي تخليه يمشي، وترضعني وتقطعه، وكانت تلاطفني وتتركه فهبه لي. أنت هذا يا رسول الله، هذا الرجل يعني أمه كانت بارة بي وأكثر من برها بابنها، فأنت أعطيه إلي، هبه لي. ويقولون هذا انكب عثمان على رسول الله، يقبل رأسه ويقبل يديه وهكذا يعني، وأنه يا رسول الله تبايعه أنت، يعني أنه يبايعك على البيعة على الإسلام وكذا. فقال آخر شيء بعد تعب أنه نعم هكذا أبايعه على الإسلام، يعني يرجع يسلم وتنتهي القضية. لكن بعد ما خرج عثمان التفت محمد إلى أصحابه وقال لهم ما منعكم أن يقوم أحدكم إلى هذا فيقتله؟ فقال عباد ابن بشر ألا أومأت إلي يا رسول الله؟ فوالذي بعثك بالحق إني لأتبع طرفك من كل ناحية رجاء أن تشير إلي فأضرب عنقه. يعني أنا كنت هكذا منتظرك يا رسول الله بس تشير بطرفك إلي حتى أنا رأسا أذهب وأقطع عنقه. فقال رسول الله ألا إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين. يعني النبي ما يسوي هاي الحركات بالأعين، يعني ما أعرف الآن هو من الأعظم، القتيل الأمر بالقتيل واللي يرمش بعينه يعني بطرفه. المهم عكرمة ابن أبي جهل، هذا أيضا محمد أراد أن يستفيد منه لأن قائد عسكري وكذا ومحنك، وأيضا توسلوا بمحمد وكذا وعفى عنه. الحارث يقولون هذا كان شديد الأذى لمحمد وتكلم عليه يعني كلام بذيء وكذا، فمسك علي ابن أبي طالب وقتله. مقيس ابن صبابة يقولون هذا قتله أيضا واحد من أصحاب محمد. المغنيتان واحدة قتلت وواحدة لم تقتل. سارة هذه اللي أعطاها حاطب ابن أبي بلتعة الكتاب هذه أيضا لم تقتل. وحقيقة أنا ما بحثت بسارة ولماذا يعني هكذا هدر محمد يعني دمها، لأنه هي الأمر ما يستوجب أن تقتل على كتاب حملت، لا سيما أنه الكتاب أخذ منها في ذلك الوقت وتركت، فلماذا تقتل؟ أنا ما بحثت في ذلك، لم أبحث في سارة. ربما لأنه يقولون كانت يعني هي مملوكة هكذا لبعض بني عبد المطلب، ربما هذا السبب، لأنه مملوكة وهدر دمها يعني ما إلها قيمة، ربما هذا السبب لا أعرف. أنا ما بحثت في مسألة سارة ولماذا هدر دمها. فبدأ بتطهير مكة من الأصنام ودخل داخل مكة داخل الكعبة، ووجد أيضا في روايات ابن العباس أنه وجد صورة إبراهيم يعني هكذا منقوشة على حجر، وصورة المريم منقوشة على حجر، فأخرجهما من الكعبة وقال أنه الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فأخرج الصور هذه من الكعبة. كانت صورة إبراهيم يقولون منقوشة على حجر وصورة مريم. مذكور في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء الحديث رقم 3351، إذا يريد شخص باحث يتحقق من عنده ليعرف أنه كانت هنالك في مكة أديان متعددة، يعني النصرانية وغير النصرانية، ليعرف بأنه هنالك كانت في مكة أديان متعددة والأمر كان يعني لا يوجد فيه مضايقة على دين دون دين، إنما كانت الأديان متعايشة بسلام في ذلك الوقت. هنالك حديث ذكر في البخاري ومسلم يرويه عبد الله بن مطيع يقول إنه عن أبيه قال سمعت النبي يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. طبعا هذا الحديث بشواهد عديدة، هل قتل في فتح مكة أناس صبرا أو المقصود الذين قتلوا صبرا في وقت سابق من قريش لما مسكهم محمد وقتلهم صبرا؟ هذا الحديث موجود في البخاري ومسلم، وهذا الحديث أخرجه مسلم، وفي كتاب الجهاد والسير باب لا يقتل قريشي صبرا بعد الفتح. يعني قبل الفتح كان محمد يستخدم القتل صبرا، قتل الصبر احنا ذكرنا يقطع بعض اعضاء مثل ايد ورجل من جهة او رجلين وايدين ويترك هكذا في الرمضاء او في مكان ما الى ان ينزف والشمس ضربة ايضا هكذا، يعني ما يجهز عليه ويقتله قتل تام، لا يعني يتركه ينزف إلى أن هكذا يعذب بطريقة القتل إلى أن يموت، هذا يسمى القتل صبرا. وذكرنا أنه علي بن أبي طالب أعطاه النبي نضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وقتلهم صبرا سابقا. الحديث هذا يدلل أنه كان في سيرة محمد هنالك قتل صبر، ولما دخل إلى مكة وفتح مكة ودخلت مكة للإسلام قال إنه بعد هذا الحدث بعد هذا الأمر بعد هذا الفتح لا يقتل قرشي صبرا. رقم الحديث في مسلم 1782 كتاب الجهاد والسير باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. ابن عباس يروي إنه محمد قال في ذلك الوقت إنه لا هجرة بعد الفتح، لأنه الهجرة معروفة سببها، ما عندك موطن إنه تظهر بدينك. يقولون بقي محمد في مكة 19 يوم وكان يقصر بالصلاة، يعني صلاة قصر يصلي في ذلك الوقت. في هذا الوقت لما دخل محمد كما قلنا لمكة وبقي فيها هذه الأيام أصبح يرسل سرايا يخرجها من مكة إلى خارج مكة، فأخرج مثل سرية أرسل عليها خالد بن الوليد لهدم العزة فهدمت، والعزة تعتبر يعني عند العرب من أعظم آلهة قريش، وهي كانت في ذلك الوقت في ظهر قريش، فأرسل عليها سرية وهدمها. السرية الأخرى في رمضان أيضا سرية عمر بن العاص أرسله محمد لهدم سواع، هذه كانت صنم لهذيل فهدمت في ذلك الوقت. لكن لابد أن يعني نوضح نقطة معينة، هذه التي تسمى أصنام هذه ليست آلهة، يعني لا يوجد في الأرض شخص واحد يقول إنه هذا الصنم هو الإله، يعني الآن شرقت أو غربت في التاريخ القديم أو الحديث، حتى في القرآن إنه هذه الأصنام تقربهم إلى الإله زلفى. أهل مكة كلهم على الإطلاق اللي يتقرب لصنم واللي ما يتقرب لصنم، كل هؤلاء كانوا يؤمنون بالإله لكن لهم تفسيرات خاصة عن الإله. فهؤلاء الذين يعبدون الأصنام يقولون هنالك إله وهذه هذا الصنم هو عبارة عن صورة مقدسة نتقرب بها زلفى لهذا الإله بهذه الطريقة، وإلا ما يوجد شخص ما يوجد إنسان كان يعتقد بأنه هذا الصنم هو الإله. في هذه السنة وفي هذا الشهر أيضا وما زال محمد في مكة كانت سرية سعد بن زيد الأشهلي أرسله محمد الهدم منات هكذا، فأرسله لهدم منات فهدمت منات. كان الأوس والخزرج وغسان يقدسون منات، يعني كانت هذه آلهة أو صورة آلهة الأوس والخزرج وغسان، أو الصورة التي تقرب الأوس والخزرج وغسان تقربهم للإله في ذلك الوقت. طبعا الأوس والخزرج التحقوا من الأشهر الأولى بمحمد وغسان لاحقا التحق. بعد ذلك محمد رجع للمدينة، في شوال من هذه السنة أرسل خالد ابن الوليد إلى بني أرسله إلى جذيمة، طبعا هؤلاء بني جذيمة أرسل خالد ابن الوليد إلى بني جذيمة، طبعا هؤلاء قتلوا. هذه كانت قبيلة يعني قريبة على مكة بظهر مكة، أرسله محمد ربما أرسله هو لما كان في المدينة، لما كان في العفو في مكة، لما كان محمد في مكة ربما أرسله، وثم ارتحل محمد إلى المدينة وهذا ذهب إلى بني جذيمة. فلما ذهب خالد ابن الوليد إلى بني جذيمة يقولون هكذا هو قتل رجالهم، لكنه ماذا يعلل المسلمون؟ يقولون هكذا بنو جذيمة ما أحسن أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا، يعني ما قالوا له إحنا مسلمين، قالوا له إحنا صبأنا صبأنا. فجعل خالد ابن الوليد يقتل ويأسر، ثم يقولون دفع إلى كل رجل من أصحابه رجلا من هذه القبيلة. طبعا هو دخل على هذه القبيلة قتل الرجال وبعض الأسرى مسكهم من الرجال، فجعل مع كل رجل من أصحابه رجلا. فلما يعني جاء وقت الفجر الصباح أمر خالد أن يقتل كل رجل من أصحابه الرجل الذي معه من الأسرى. يقولون هكذا فقتل أصحاب خالد الأسرى. هذا طبعا موجود في البخاري وغير البخاري، صحيح البخاري في يعني الحديث رقم 7189 كتاب الأحكام باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد، يمكن أن يراجع هذا الحديث بالتفصيل، موجود عند الشيعة ويشنعون الشيعة فقط على خالد، لكنه لا ما ينتقدون محمد. لكن أنت لما تدقق بالحديث، طبعا الحديث لابد أن ينتقد فيه محمد، الحديث يكشف لنا الآتي، هو مو حديث واحد، هي واقعة فيها أحاديث كثيرة. بعضهم يقول أنه بعض الأصحاب محمد لم يقتلوا الأسرى والبعض قتل الأسرى، هؤلاء قالوا صبأنا صبأنا وما قالوا أسلمنا، يعني معناه أنه محمد كانت جيوشه تهجم على القبائل الغير مسلمة وتقتلها، تسب النساء والأطفال وتهتك وكذا وكذا ويقتلون الأسرى، فقتل الأسير عادي يعني هذا واضح. فلما وصل الخبر إلى محمد ماذا قال محمد؟ قال هكذا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ابن الوليد، هكذا قالها مرتين، اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. ثم أمر محمد، أمر علي بن أبي طالب أنه أعطاه دية القتلى وأرسل إلى هذه القبيلة، هي القبيلة لم يبق منها إلا الأطفال والنساء، أرسله إليهم وأعطاهم، وذول الأسرى القليلين اللي من قتلوا، في روايات أنه بعض الرجال من قتلوا لأنه أصحاب محمد الآخرين ما قبلوا يقتلونهم لأنه عرفوا بأنه ذول مسلمين. فخالد بن الوليد احتج أنه أنا ما فهمت أنه المعنى إسلام، أنه دخلنا فهمنا أنه صبأنا صبأنا، ما فهمتها أنه هي الإسلام، ما قالوا أنه أسلمنا. هاي في روايات المسلمين، في صحيح البخاري يقولون هكذا، قالوا أسلم ما قالوا ما أحسنوا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا بهذه اللفظ. هذه طبعا قضية طويلة عريضة، والشيعة كما قلنا شنعت على خالد بن الوليد، لكن الإنسان الذي هو باحث ومحقق ومدقق وله بصيرة ويريد أن يفكر في هذا يجد أنه هذا يعني يمكن قتل الكافرين المخالفين إذا لم يكونوا مسلمين. ثم لما تبين أنهم مسلمون، محمد ما يعني ما قتل خالد بناء على ماذا؟ أنه الرجل اشتبه خطأ، يعني خطأ الرجل وهو يريد يستفيد من خالد، خالد قائد، وإلا لو لم يكن خالد قائد لقتله. هذه قضية محمد، يعني هو دائما يعني يعفو عن الكبار لأنه يستفيد منهم ولهم شأن، أما الأصغرون طبعا يحتجون أنه محمد لا ليس لا، هو في واقع الحال من قصص كثيرة روايات كثيرة وأحداث كثيرة وجدنا أنه محمد يغفر ذنوب الكبراء الذين يتبعونه. بهذه الطريقة. هذا الحديث يبين أيضا وهذه الواقعة وهذه السرية تبين لنا أنه جائز قتل الكافرين وسبيهم، وجائز يعني أرسطوا عليهم، وجائز غنم أموالهم، وجائز هتكهم بهذه الطريقة. المهم أرسل علي بن أبي طالب وأعطاه هدية مع رجال متبقين من ذول الذين لم يقتلوا، أرجعهم وأعطاهم دية القتلى، وكانت الدية كبيرة جدا، وكانت القتلى بالعشرات. يقولون إنه هذه القبيلة بقيت أشهر هذه النساء تندب أزواجها. في روايات أخرى هذه سرية خالد بن الوليد إلى جذيمة في السنة الثامنة للهجرة في شهر شوال بعد شهر رمضان بعد فتح مكة. هذه فيها أحاديث كثيرة يمكن مراجعتها في البخاري ومسلم وفي كتب الشيعة. الإدانة فقط يقولون خالد اشتبه، لكنه لما أنت تنظر للحادثة، الحادثة جدا واضحة ماذا تعني. هنالك بعض السرايا المتبقية والأحداث المتبقية، وسنكمل ما تبقى من سرايا أخرى وأحداث أخرى بعد الاستراحة. وسلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات.